بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي نسعد وإياكم في هذه الحلقة باستضافة ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله. يا مرحبا.
حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة عن بواعث الإرهاب الصفوي، شعوبيا عقديا استعماريا. نتناول بعض الجوانب في الإرهاب الصفوي، نقف على مستقبل إيران الحقيقي الآن في ظل يعني الضخ الإعلامي الخطير جدا، قضية إيران هل لا زالت تمارس التقية أو لا، قضية الآن بواعث هذه العربدة الإيرانية، وموقف الإعلام حقيقة العربي من هذا الخطر الصفوي، وغيرها من القضايا سنناقشها مع الدكتور. سنسعد وإياكم بالمداخلات من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا حياكم الله مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
شيخنا، الآن في قضية الآن هناك ضخ إعلامي في التهويل من واقع إيران ويعني العربدة الإيرانية. السؤال، هل لا زالت يعني إيران فعلا قوية؟ مستقبل إيران الحقيقي ما هو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الحبيب، أحييك وجميع الأخوة والأخوات مشاهدي قنوات المجد، والحقيقة أن حديثكم هذا هو فريضة الوقت وموضوع الساعة. الحديث عن إيران وتهويل إيران والكلام عن إيران يجب أن يلزم يعني رؤية معتدلة، فإن المبالغة في تهويل إيران هي بعث للإحباط في نفوس العرب والسنة، بعث الإحباط في نفوس العرب المجاورين والسنة عموما في العالم الإسلامي. وأيضا التقليل من خطر إيران هو في الحقيقة نوع من يعني تمني الأماني والكسل والتعلق
بالغفلة،
أحسنت، هو إغراق في الغفلة. ولذلك قبل أن نفيض في هذا الباب، أود أن أبشر المشاهدين جميعا ببشرى فيما يتعلق بمستقبل إيران، ليست من يعني البيت الأبيض ولا من الكرملين ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من الإعلام الاجتماعي التواصلي، وإنما هذه البشرى من الذي لا ينطق إلا وحيا يوحى، وهو صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. يعني قضية أن كسرى ستكون القطب الآخر المقابل للروم، فهذا غير وارد إطلاقا ولا يمكن يعني بتاتا. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة سنة 6، أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إليهم كتبا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عبد الله بن حذافة السهم إلى كسرى يدعوه للإسلام، وكتب معه كتابا. قال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه ثم أخذه فمزقه. كسرى الفرس مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزق ملكه. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون لهم قائمة، يمكن يكون لهم قوة ليست لذاتهم وإنما بسبب ضعفنا نحن، فإن الأسد لو استضعف لأكلته الجرذان.
طيب، لكن الواقع
نعم.
الآن
كيف ممتاز. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن كسرى مزق كتابه، ودعا لقى الله مزق ملكه، وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل بالحجاز فليأتني بخبره. فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا، فقدم المدينة وفرائصهما ترتعد. فدفع كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام، وقال: ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد. فجاء الرجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال عليه الصلاة والسلام: أبلغ صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الأولى سنة سبع، وإن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله فرجع إلى بادان بذلك فأسلم، أخرجه ابن سعد وأحمد وصححه الألباني في الصحيحة. إذن أخي الحبيب يجب أن نتكلم عن إيران ونحن مصدقون موقنون واثقون معتقدون أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الأكاسرة لن يكون له قائمة بعد أن أطفئت نارهم. ومعلوم أنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم اهتز إيوان كسرى، وسقطت 14 شرفة من شرفات الإيوان، وانطفأت نار المجوس. يقول ابن كثير في البداية: لما كانت الليلة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس، وكانت مشتعلة لم تخمد منذ 1000 عام، ما يمكن تنطفئ ولا ثانية
إلا
خمدة. لكن لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة وارتج الإيوان وخمدت نار فارس، وغاضت بحيرة ساوة ورأى المبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم، يعني في بلاد الفرس. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبر عليه تشجعا، ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازبته فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره، ثم بعث إليهم. فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا: لا، إلا أن يخبرنا الملك بذلك. فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم، يعني ما بعد جاءهم خبر أن نار فارس خمدت فجأة، بينما هم في هذا اللقاء وهو يتصبر لا يستطيع أن يكتم ما رأى في المنام، ورد عليهم كتاب خمود النيران، فازداد غما إلى غم، ثم أخبرهم بما رأى وما هاله. فقال المبذان: وأنا أصلح الله الملك رأيت هذه الليلة رؤيا. ثم قص عليه رؤيا في الإبل أن هذه الخيل العراب قد اقتحمت، أن هذه الجمال العراب اقتحمت الخيل العراب، ثم الجمال الصعاب عفوا، ودخلت بلاد فارس. فقال كسرى: أي شيء يكون هذا يا مبذان؟ قال: حدث يكون في ناحية العرب، وكان أعلمهم من أنفسهم. فأرسل عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن نفيلة الغساني ليسأله عن تأول الأمر. فسأل عبد المسيح سطيحا واسمه الربيع بن مسعود بن مازن بن عدي بن مازن من الأزد، فقال عبد المسيح، يقولها اللي هو سطيح، ويبدو أنه كان عرافا أو معبرا أو مؤولا، فقال عبد المسيح: على جبل مشيح أتى سطيح قد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني سيسان بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا المبذان، رأى إبلا صعابة تقود خيلا عرابة قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح، إذا كثرت التلاوة، يعني ظهر القرآن، وظهر صاحب الهراوة، من صاحب الدرة؟
عمر
رضي الله عنه، وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات 14 اللي سقطت، وكل ما هو آت آت. فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بما قاله له سطيح، فقال كسرى،
كان أول تأويل
وأول هذه الرؤية، فقال: إلى أن يملك منا 14 ملكا كانت أمور وأمور. يقول: ما دام قدامنا 14 ملك فقدامنا وقت طويل، فملك منهم 10 في 4 سنين، يعني أصبح التساقط أحسن والتسارع في سقوطهم واضح، وملك الباقون إلى خلافة عثمان، يعني في نهاية خلافة عمر رضي الله عنه، وكان آخرهم يزدجرد الذي قتل عام 31 وانتهت بموته فترة حكم الساسانيين.
طيب.
إذن أمام المشهد نحن يجب أن نتحدث بقناعة بيقين أننا أمام عدو سندحره، سنقضي عليه، سننتهي منه، لن يستطيع أن يتسود علينا.
طيب نعيش على الواقع؟
لا نعيش على الأحلام، وإنما نعيش على الحقائق، على الوحي الذي من نبي كلامه وحي
لا ينطق عن الهوى،
ما ينطق عن الهوى. ولكن نبينا ما قال ناموا واتكلوا، وإنما أمرنا بما أمر الله به عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم. إذن نحن أمام هذا المشهد الصفوي الذي يجب أن لا نستسلم للآلة الإعلامية التي تبالغ في تضخيمه ولا أن نضعف. وكما قلت قبل قليل أحسن الله إليك والسامعين أنه يجب أن نعرف أنه أي عدو مهما كان تافها إذا استسلم له عدو ولو إذا استسلم له خصمه مهما كان قويا فإن العدو التافه يغلب الخصم القوي إذا هو استلقى وتمنى على الله الأمان وأخذ يعيش بالأحلام.
طيب في الواقع يا شيخ واقع إيران الآن فعلا من خلال دراسات معينة من خلال صبر الواقع هل فعل مستقبل إيران الآن في ضعف؟
نعم هذا واضح ونطق به من قلب إيران المتحدثون. يا أخي الحبيب يكفيك أن الشارع الإيراني يعني الآن منذ قيام المقبور بثورته الخميني المقبور الخميني منذ قيامه بالثورة إلى الآن مر 36 عاما يعني اللي عمره أثناء الثورة يعني بزر طفل صغير سفيه عمره 10 سنوات يصير عمره الآن 46 لاحظت كيف؟ الآن هذا الجيل ما عاد يعنيه يزيد والحسين يعنيه يريد أن يأكل. إيران قرابة 50% تحت خط الفقر والذين بعدهم يعني على تماس مع خط الفقر وإيران عندها مشكلة كبيرة مع شعوبها ولذلك لابد أن تعيش حربا من الخارج كما قلنا مرارا هنا الإدارة بالأزمة. حينما يكون عندك أزمة في الداخل فكيف تدير أزمة الداخل؟ أن تفتعل أزمة في الجوار وتشغل الداخل عن مواجهتك ومنازعتك ومحاربتك وإسقاطك بهذه الأزمة التي أنت اختلقتها في الجوار. هذا جزء إلى جانب أن هناك بواعث لكن المهم في هذا
بس قضية مهمة جدا الواقع المر اللي تعيشها إيران الآن و50% تحت خط الفقر
والمخدرات والانحراف والشذوذ والمصائب والأيدز
هذا ما جعل إيران الآن أنها تلتفت للداخل. إيران الآن كل عملها في الخارج
لو التفتت للداخل سقطت. هي تريد أن تحشد الكل في الداخل إلى العدو الذي في الخارج. وصل هنا نظرية طبيعية أنت حينما يكون سلمك الله وحاشاك لما يكون عندك مشاكل عائلية في البيت ومشاكل مختلفة في الداخل ثم يتسلط عليك أحد من الخارج كل اللي في الداخل يتناسون مشاكلهم ليتفرغوا للخارج. لمواجهة هذا العدو الذي طرأ من الخارج لكن نفد الصبر ولذلك الأشف الأحواز الآن صارت يعني
انتفضت
وما عادت الصيحات التي أو الكلمات التي كانت من الكبائر أمرا صعبا يعني كالذي يقول أنا الغريق فما خوفي من البلاء. إذا كان أهل السنة يختطفون من بيوتهم ويعلقون على المشانق وإذا كان التغيير الديمغرافي والتهجير السكاني إخراج العرب السنة من الأحواز وإبعادهم في أماكن أخرى وإحلال من قوميات أخرى من 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 الرافضة أو من بعضهم من أجل هذا التغيير محاربة اللغة العربية محاربة المساجد محاربة المعاهد. أهل السنة في إيران يعني عددهم ليس بالقليل ومع ذلك لا يجدون مسجدا جامعا واحدا في حين أن هناك أكثر من 151 معبد وثني داخل طهران. يا أخي الحبيب الواقع في الداخل ما يحتاج إلا إلى من يهز هذه القشية ويشتعل.
أنا أتوقع انكشفت إيران الشيخ الآن يعني لكثير من الأحزاب وكثير من الاجتماعات الإسلامية اللي كانت مغترة بها قبل 3 أو 4 سنوات الآن انكشفت.
الانكشاف أولا في دعوة التقارب بين السنة والشيعة دعوة التقريب انكشفت حقيقة التقريب لما صدرت الأوامر من 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 هؤلاء المجوس الصفويين إلى حزب الشيطان ليخرج من لبنان وليقتل في الحولة وفي القصير وأيضا يعتدون على أسر المجاهدين في عرسال. انكشفت حقيقة التقريب بما فعلته فيالق الغدر بتعذيب أهل السنة في العراق. انكشفت حقائق التقريب بما يجري في الأحواز. هل أي تقريب بعد ذلك لعاد يمكن أحد يقبل؟ الأمر الثاني ورقة فلسطين التي كانت إيران تلعب بها والحقيقة أنها يعني لعبة. يقال في العراق مثل يقول الذئاب ما حد يعطي ظهره للثاني كل ذئب ينام قدام الذئب عينه في عينه. ولذلك إيران تتحالف مع الغرب وهي أيضا الغرب يخشى أن تغدر به وإيران تعرف أن الغرب صاحب مصالح براغماتي من الدرجة الأولى وإسرائيل قاعدة تنظر ما بين الغرب وإيران من الذي يحقق ما تريد.
هل لا عفوا الآن التحالف اللي موجود بين الغرب الآن وأمريكا و قد يكون تحالف لا والغرب بشكل عام ولا لا وإيران
نعم
وقضية لأن إيران في ضعف أليس هذا التحالف نتيجة لأن إيران فعلا لا زالت قوية تملك الأسلحة تملك الجيش تملك القوة
لا من حيث القوة من حيث
الآن اللي يطرح الآن أن أمريكا مثلا والغرب حقيقة يعني أدارت ظهر المجن لدول الخليج والدول العربية والدول الإسلامية،
ونحن فرحون بهذا، لأن أفصح الخطباء وأبين البلغاء وأصدق النصحاء لم يكن ليصدقه إلا النزر القليل في المنطقة العربية، لو كان يريد أن يكشف حقيقة تقلب مواقف الغرب. لكن بعد هذا الموقف فالجواب ما ترى لا ما تسمع، وما يوم حليمة بسر، واضح أمام الدول العربية والإسلامية أن الغرب كسر جدارا سنيا من بجوار إيران وجدارا آخر من أفغانستان والعراق حتى تنهض إيران، وأخلى المنطقة من سلاحها وأخلاها من قياداتها، وسلط الفرق التي تتعامل مع المخابرات لاغتيال النخب والقيادات. وما كانت إيران لتعيث لولا هذا المكر الكبار الذي يسري في الليل والنهار مع هؤلاء. الجميل جدا أن ورقة فلسطين والمقاومة والممانعة وما يتعلق بفلسطين كلها انكشفت. يا أخي الحبيب بشار يحرس
قبل بشار نقف
36 عاما
قبل بشار ممكن نأخذ مداخلة،
يشرفني ذلك.
جزاك الله خير الشيخ محمد مجيد الأحوازي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الشيخ محمد. إن معنا الآن الشيخ سعد جزاه الله خير في بواعث الإرهاب الصفوي، وأنت ناشط في حقوق الأحواز، إخوان الأحواز. لو وقفنا على جزء من جرائم إيران في الأحواز.
نعم طبعا، إذا أردنا أن نتحدث عن سياسات الدولة الفارسية الخصوية في الأحواز وجرائمها هناك، لنبدأ من الإعدامات.
يا سلام.
ليعرف العالم والعرب والمشاهدين لهذه الحلقة بأن يعدم الأحوازي فقط لأنه عربي ويطالب بحقوقه العادلة. السجون الإيرانية في الأحواز امتلأت من العرب الأحوازيين ومشايخ السنة والدعاة، حتى قبل خلال 4 أيام السابقة أعدم أكثر من 10 دعاة ومشايخ
الله يتقبل
في إيران باعتراف من منظمة العفو الدولي، وإيران اعترفت بذلك واتهمتهم بمحاربة الله ورسوله، لأن من يعارض ولاية الفقيه يصبح محارب لله في الدستور الإيراني وفي القانون وفي المحاكم الإيرانية. أكثر النشطاء الذين تم إعدامهم في الأحواز هم تحت اتهام محاربة الله ورسوله، وهذا الاتهام هو اتهام واسع، فأي معارض لهذا النظام يدرج تحت طائلة هذا الاتهام ويعدم في السجون أو حتى في الشوارع. الأحواز تؤمن أكثر من 90% من ميزانية الدولة الإيرانية، مصادر الدخل الإيراني كلها من بيع إيرادات النفط والغاز والكهرباء والمياه والزراعة في الأحواز، بينما الشعب الأحوازي، غالبية الشعب الأحوازي يعيش تحت خط الفقر. يعني أنت ما عندما تذهب إلى الأحواز تشاهد انتشار الفقر والأمية والتهميش في الأحواز وبلوشستان، لأن هذه المناطق عربية وبلوشستان سنية، فتشاهد الفقر والتمييز العنصري ما بين المناطق العربية والسنية والمناطق الفارسية. فالجرائم الإيرانية لا تقتصر فقط على الإعدامات ولا تقتصر فقط على السجون. سياسة التهجير، النظام الإيراني يقوم الآن بتطبيق سياسة ممنهجة لتغيير التركيبة الديمغرافية، التركيبة السكانية للأحواز، ويأتي بالمستوطنين الفرس من المناطق الفارسية من العمق الفارسي، ويهجر النخبة المثقفة من المعلمين والمهندسين والأدباء والكتاب والمشايخ من الأحواز إلى المناطق والقرى الفارسية التي تبعد آلاف الكيلومترات عن الأحواز.
لكن نسبة السنة يا شيخ محمد، نسبة السنة في الأحواز عالية؟
طبعا لا توجد إحصائيات في 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 هذا الخصوص، ولكن باعتراف المواقع الإيرانية والمراكز الإيرانية بأن الخطر الحقيقي الذي تواجهه إيران، وكان وهناك تصريح قبل أيام لأحد المسؤولين الإيرانيين، هم يسمون السنة وهابية طبعا، فيقول بأنه أصبحت الوهابية خطر حقيقي يهددنا في الأحواز. تصريح مستشار خامنئي قبل يومين يقول بأنه الاستخبارات العربية والخليجية والمشايخ الخليجيين السعوديين بوجه الخصوص بأنه أصبح لديهم تأثير ونفوذ داخل الأحواز. فالشعب الأحوازي وهنالك بالتأكيد يعني النسبة الكبيرة من الشعب الأحوازي من السنة، ولكن السبب عدم معرفة الشعوب العربية والإسلامية بالوضع الأحوازي الاجتماعي والمذهبي والسياسي وحتى التاريخي هو عدم وجود قنوات تواصل ما بين الشعب الأحوازي وما بين الشعوب العربية حتى نكشف للعالم جرائم إيران في الأحواز، سياسات إيران في الأحواز. طيب. وليعرف العرب والمسلمين بأنه فعلا
شيخ محمد
دولة.
نعم. شيخ محمد بس لو وقفنا في دقيقة على الآن حقيقة الانتفاضة إخواننا في الأحواز الآن وش واقعها الآن يعني بالتفصيل، ما الذي يحدث الآن في الأحواز؟
نعم طبعا أحد جرائم الفرس في الأحواز هو تجفيف الأنهر في الأحواز. هنالك ثمن أنهر كبيرة موجودة. نعم. والحكومة الإيرانية والنظام الإيراني عمل على تجفيف هذه الأنهر من خلال بناء السدود وتحريف مسار الأنهر الطبيعي لتصب هذه الأنهر في المحافظات الفارسية كأصفهان وقوم ويزد وبعض المناطق. وخرج الناس يعني ضد هذه السياسة وأعلنوا بصراحة وبقوة بأن نحن ضد سرقة مياهنا، ضد بناء السدود. وتقوم الآن العديد من الوزارات بنقل مياه الأحواز عن طريق الأنفاق العملاقة وعن طريق بناء السدود وتحريف مسارها الطبيعي، وهذا حتى يخالف القوانين الدولية بهذا الخصوص.
الانتفاضة يعني من أهل السنة فقط شيخ محمد؟ الانتفاضة من أهل السنة فقط أو السنة والشيعة؟
السنة والشيعة، لأن ما يحصل هناك بصراحة ليعرف العالم السني والشيعي والطابئي.
تقصد الشيعة العرب طبعا، الشيعة العرب وليس الشيعة إيران.
نعم نعم. فالشيعة في الأحواز أيضا عرب وأيضا عندنا صابئة عرب في الأحواز.
نعم.
الكل مضطهد هناك. السياسة نعم. الإيرانية في الأحواز سياسة عنصرية، سياسة تمييز عرقي يعني. نعم. العربي مضطهد هناك، طبعا السني يكون اضطهاده مضاعف.
نعم. شكرا لكم شيخ محمد. شكرا. نعم. شكرا شيخ محمد مجيد الأحوازي ناشط في الأحواز، شكرا لكم شيخنا. شيخ نقف على بعض النقاط أو نكمل الموضوع بشار؟
يعني كلام الدكتور محمد مجيد الأحوازي حقيقة يكتب بماء الذهب، وحديثه حديث الخبير بالواقع والميدان والمتغيرات والمتطورات، ولكني لا أحتاج أن أعيد إلى ما ذكر من الإعدامات والسجون ويعني نهب ميزانية المنطقة والتهجير الديمغرافي وتهجير النخب المثقفة وسرقة المياه وتجفيف الأنهار. هنا أمران. الأمر الأول احتقار العرب، هو أشار إلى كلمة ذكية جدا وأنا أقولها: أيها العرب سنة وشيعة، يجب أن يعلم الشيعة سواء كانوا في العراق ولا سواء كانوا في الأحواز، يا يعني إن إيران الصفوية تحتقر العربي سنيا كان أو شيعيا، لكن الشيعي تراه أداة في يدها تضرب به العربي السني وتبطش به، وهي تقول إن 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 كان السني قتل الشيعي العربي فأنا تخلصت من هذا العربي وما عاد لي، ما عاد له تبعات علي. وإن قتل الشيعي وهو الذي تتمنى إيران، إن قتل الشيعي العربي السني العربي فهو قد تخلصت من السني. ولذلك أنت تلاحظ إيران تريد أن تستخدم أن تقتل العرب بيد العرب، واحد. اثنين، أن تجعل الحروب ضد العرب في أراضي العرب، ولذلك إيران تخوض الحرب ضد السنة في مثلا مسرح اليمن بالحوثيين، في مسرح لبنان بحزب الشيطان، في مسرح
سوريا
بالنظام النصيري، في مسرح العراق كذلك. ولذلك الآن هناك عدد ليس بالقليل من الشيعة ومن عقلاء الشيعة ومن بعض القبائل الشيعية والتي هي أصولها القريبة السنية بدأوا يراجعون أنفسهم ويقولون: لماذا صارت إيران أو اكتشفنا أن إيران صارت تعاملنا كما يتعامل السادة في اليمن الآن مع عامة اليمنيين بنظرية الزنبيل والقنديل، يعني الحوثي سيد قنديل واليمني الآخر زنبيل، حذاء نعل لا قيمة له ولا وزن، هكذا ينظر. ولذلك تجد الذين يقاتلون مع الحوثيين إذا لم يكن فيهم، والأغلبهم أصلا من المحتاجين والذين يأتون والمرتزقة وغيره، فيقول يتركونهم صرعة في الطرقات، والناس تسأل وين قتلانا، وين أبنائنا، ما يعتنون بهم أبدا. ولذلك ما يعني ما عندي الحوثي يعني كنموذج للذراع الإيراني في العمل كيف يقتل العربي بالعربي، ما عندي الحوثي مشكلة أن يقتل 1000 يمني ما دام نعله، ما دام زنبيل ليس قنديل، ليس له يعني دم السادة إلى غير ذلك.
شيخنا
نفس المشهد في
طيب
في في
شيخنا أنا معي الآن عندما قال الدكتور محمد يعني 90% من ميزانية الأحواز،
نعم،
يعني ميزانية إيران،
ويستكثرون الماء عليهم ولو استطاعوا لحبسوا الهواء عنهم،
أقصد يعني تعتبر مصدر قوة مصدر رزق بالنسبة لإيران، لذلك إيران تقاتل قضية حياة أو موت.
بالضبط، هذه بالنسبة لها قضية مصير. والشيء الآخر وسوف نأتي إليه يعني في قضية الدوافع، إيران عندها مشكلة جغرافية، وهي أن قرابة يعني أكثر من يعني أو قرابة يعني مساحة ضخمة جدا، إيران في عبارة عن هضبة تحيط بها جبال، زين، الا من اتجاه العراق والشط والاحواز وغيرها. فهذه الهضبة ارضها الصالحة للزراعة، الصالح من اراضيها للزراعة ما يجي 13%، ونسبة المياه يعني المياه معدومة، ويعتمدون على المطر في الموسم، إذا تأخر المطر موسمين هلكوا. ولذلك لاحظ الذي ذكره الدكتور مجيد الأحوازي، محمد مجيد الأحوازي، أنهم يحرصون على صرف الأنهار من خلال الأنفاق العملاقة ومن خلال السدود لتعود المياه إلى هذه المناطق، والله هو الذي يجري الأنهار وليست إيران.
سبحان
والله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، من طلب ماء ما كتب له والله ما يأتيه، والأنهار لا ترجع ريوس، الأنهار تمشي باتجاهها. ولذلك إيران تصارع في مشكلة صعبة، وهي مشكلة تاريخية ومشكلة قديمة. لكن يبقى أن نعود إلى النقطة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي مسألة الانكشاف الوجه الإيراني وإرهاب الوجه الإيراني. كان بعض المعممين يدور في المؤتمرات ويتكلم عن التقريب وإخواننا السنة وإخواننا السنة، لكن ظهرت قوة السنة في الإعدام والدريلات والقتل والتصفية البشعة إلى غير ذلك.
السؤال، هل لا زالت إيران تمارس التقية يا شيخ؟
ما حتى لو مارستها أصبحت يعني كالبغي الزانية الداعرة التي تدعو الناس إلى الطهارة والفضيلة، ما عاد أحد
يعني انكشفت
الآن. انكشفت على حق، وخاصة اللعب
لأنها ترفع شعار الإسلام الآن،
ترفع شعار الإسلام
وحماية الإسلام
والدعاوى إن لم
يقيموا عليها الإسلامي وحقوق المسلمين.
جميل، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. يا أخي الحبيب، إيران حينما تتكلم عن ورقة فلسطين هي تفرجت على مجازر اليهود في غزة ولم تفعل شيء. الخيارات والباذنجان والبطيخ حق حسن الشيطان، حسن نصر الشيطان اللي كان يتكلم عنه، ما تحرك يوم كان الضرب والإبادة لإخواننا في غزة وإخواننا في حماس إطلاقا، لأن إبادة السنة هدف استراتيجي لهؤلاء الرافضة من كل اتجاه. الأمر الآخر، ورقة الفلسطين بالإمكان أن هذه الأموال والجيوش والفيالق التي تتحرك إلى اليمن عبر خط الطيران الجديد الآن، ويظنون أنها رحلات عبارة عن اتفاقية طيران مدني، وهي رحلات للإمداد ولنقل البضائع والسلاح وغير ذلك، والمسألة مكشوفة ومفضوحة. فأقول هؤلاء الذين عندهم هذه الخطوة الطويلة للوصول إلى بلاد المسلمين وأذية بالذات أذية المملكة العربية السعودية تحديدا، إيران تريد أن لها مطمع في مكة والمدينة، تريد أن يعبد،
نعم،
تريد أن يعبد مع الله غيره بجوار بيته، تريد أن يهتف بغير يعني بغير الطاعة والإنقياد والاتباع لله ورسوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن إلا بأن تمتد اليد والخطى والبذل والمدد والتدريب التنظيم والإعانة. نقول أين هذه الخطى والبذل والمدد؟ وليس بين بشار وفلسطين عبر الجولان إلا مسافات قصيرة. أين مزارع شبعة ليس بينها وبين فلسطين إلا القليل. الخطوط متاحة لإيران لو كانت صادقة لتحرير فلسطين.
طيب،
ولو كانت صادقة لهذا الأمر.
شيخنا نحتاج أن نقف معكم بس يعني وقفة جانبية. قضية الآن إيران الآن شوف واقعها في العراق ودعمها الآن للجيش العراقي، في سوريا ودعمها الآن للنظام والجيش السوري، ووضعها في اليمن الآن كيف احتلت صنعاء، وضعها في لبنان ودعمها للرجل القوي الآن ذراعها اللي هو حسن نصر الله وغيرها في العالم. يعني البعض يقول الآن إيران قوية، إيران قوية جدا ماليا واقتصاديا وعسكريا وعلى المستوى السياسي.
كلام جميل.
العرب جدا لم يقدموا أي شيء.
شوف كونك قوي لا يعني أنك أقوى مني، أنا لا أنكر قوتك لكن لا يعني أنك أقوى مني. العرب لديهم القوة أكثر من إيران، والقدرة أكثر من إيران، والكثرة أوسع وأكثر من إيران،
يعني
والعقيدة أصدق من إيران، يعني لا مقارنة بين الشرك والتوحيد. ولكن يبقى سر القوة عند إيران هو المشروع الواضح، هناك مشروع واضح الأهداف، واضح المعالم، محدد المسؤوليات، موزع الأدوار، يقيم مرحليا مرحليا، الخطط البديلة بلان بي وبلان تو وبلان ثري، الخطط البديلة جاهزة، التعاطي السريع في صدور القرار، التعامل مع الموقف. للأسف
دولة واحدة
وهي دولة واحدة. يا أخي الحبيب، ثلاثة ذئاب تفترس مئة غزال. طالما أن العرب يتشردون ويتفرقون، وهذا ولاؤه شرق وهذا ولاؤه غرب، وهذا يصفي حساباته، ونحن في بعض المواقع دويلات صغيرة تتناحر ويلعن بعضها بعضا ويسب بعضها بعضا، فكيف تريد لهؤلاء؟ يعني أنا أذكر مرة كنت في شرف الحديث معك في حلقة ماضية، وكنت أعلنت في حسابي في تويتر عن صورة غزالين يتناطحان وخلف أحدهما ذئب يفترس أو سبع أو نمر يفترس جنب الذي يناطح الغزال الآخر. قلت هذا موضوع حلقتنا اليوم، موضوع حلقتنا اليوم يعبر عن هذا المشهد، غزال ينطح غزال، اشتبكت قرونهم في بعض، وفي ظهر أحد الغزالين نمر أو أسد يعض وينهش في جنبه. هذا هو الواقع. إيران ما غلبت وما تمددت بقوة، لكنها تمددت بمشروع التعامل مع النخب الفاعلة، الرهان على من يخدم أدوارها بجدية. أنا أعلن من منبر قناة المجد ومن برنامج مساء الاثنين أن دول الخليج وأن القوة العربية لو توحدت ولو فقط في ملف إيران، في مواجهة ملف إيران، وبعثت قضية الأحواز كما كانت تبعث وتطرح في مؤتمر جامعة، في مؤتمر القمة العربية، ترى إلى عهد قريب ما كانت القمة تنتهي إلا ويذكر في توصياتها الكلام عن الأحواز وقضية الأحواز ومظلومية الأحواز
الشعبي.
إلى أن صلي عليه صلاة الغائب ودفنت،
لكن
وما عاد الكلام إلا عن جزر الإماراتية، وحتى الكلام عن الجزر الإماراتية انخفت كثيرا، وسيأتي جيل لا يعرف أن هناك
بس جزر مختلف. لهذا الآن الحراك اللي صار في خلال الفترة الماضية، الحراك الخليجي في الوقوف في مع
نعم
دعم الشرعية في اليمن، أنا أتوقع أن الآن
سيطلب الأوراق على مشروع نعم إيران. نعم هذا صحيح،
سيزعجها كثيرا،
وهذا الحقيقة هو عبارة عن تدارك لدفة السفينة بعد أن كادت أن تغرق، وإعادة استثمار الأوراق المطلوب استثمارها. وأيضا ليس يعني
الحقيقة ما هي صعبة،
هو واضحة جدا. وفي نفس الوقت يعني أظن أن المملكة بالذات بذلت نفسا طويلا عميقا وحاولت أن تتحاشى المشكلات في المنطقة، وبذلت الغالي والنفيس من أجل يعني رأب الأحوال والأمور، لكن اتضح ليس لنا وحدنا أن الغرب ينسق تحت الطاولة والآن فوق الطاولة مع إيران لتغيير أو لتقسيم المنطقة من جديد، سايكس بيكو الثالثة كما يقال. زيادة على ذلك أن كل الدعاوى السابقة ما عاد الواقع يسندها. ويكفي يا أخي الحبيب، فإن كانت إسرائيل تحتل فلسطين فإن إيران تحتل من أراضي العرب خمسة أضعاف ما احتلته إسرائيل.
طيب
في منطقة الأحواز وما يمكن أن نسميه الآن في لبنان وفي سوريا والعراق واليمن.
أنا بدي أقف معك على قضية الآن فعلا موضوعنا اليوم اللي هو بواعة العربدة الإيرانية، يعني سواء على المستوى الشعوبي أو العقدي أو استعماري، لكن بعض المداخل أذن تلي.
جميل.
الأستاذ أنور مالك، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
عليكم
وبركاته.
السلام وعليكم الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ أنور.
أهلا بكم وأهلا بشيخنا سعد وكل الحضور الكرام.
حياكم الله يا حبيبي. الأستاذ أنور، نتحدث مع الشيخ سعد في موضوع بواعة الإرهاب الصفوي. الملاحظة الآن في واقعنا الآن أن الغرب يكيل بمكيالين في التعامل مع يعني قضية المسلمين بشكل عام، يعني في قضية الآن مع الميليشيات سواء حزب الله أو الحوثيين أو غيرهم، فغض الطرف عنها، بينما يتعامل مع الآن تجمعات أخرى مع حماس أو غيرها فهو يكيل بمكيالين. كيف نقرأ هذه؟
بالتأكيد ليس يغض الطرف، ربما كان في وقت ما أضاء يغض الطرف صار يدعم هذه الميليشيات. أما بالصمت أو بجعلها طرف في الحراك السياسي أو الحوار السياسي، في المشكلة أصلا حتى في مصطلح الإرهاب، المصطلح الإرهاب لا زال فضفاضا غامضا، لا يوجد له أي تكييف أو تعريف قانوني. لو ذهبنا إلى التعريف التي وجدت لوجدناها تنطبق تماما ليس على الميليشيات الإيرانية فقط، بل تنطبق على الدولة الإيرانية الفارسية يعني بصفتنا، فهي تعتدي على الدول. ترسل ميليشيات إرهابية فبينها التي أدرجت في قوائم الإرهاب يعني فقط أدرجت يعني ومن دون أي مواقف أخرى، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أنه هذه الميليشيات ترتكب تقتل المدنيين. فإذا كان الإرهاب هو قتل المدنيين فإيران تقتل المدنيين في العراق، تقتل المدنيين في سوريا، تقتل المدنيين في لبنان، تقتل المدنيين في اليمن، تقتل المدنيين في الأحواز، وكل منطقة تتمكن فيها إلا وتقتل فيها المدنيين. إذا كان الإرهاب هو الرعب، بث الرعب في الدول وإثارة الفتنة والفوضى، فهذه فإيران قامت بكل هذه الإفعال. فهذا فإرهاب الإيراني ليس إرهاب ميليشيات فقط، هو إرهاب دولة. من المفروض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تحارب هذا الإرهاب، ولكن للأسف الشديد حتى الأمم المتحدة ليومنا هذا لا يوجد لديها تعريف للإرهاب، للأمم المتحدة لا يوجد لديها تعريف للإرهاب. الاتحاد الأوروبي يقول الإرهاب عبارة عن عمل عدواني متعمد يقوم به أفراد أو مجاميع وتكون موجهة ضد دولة أو أكثر من دولة.
يمكن أستاذ عفواً أستاذ أنور أستاذ أنور
وأكثر من دولة
أستاذ أنور، يمكن الغرب لا يريد أن يقف على تعريف محدد للإرهاب لأنه يوقع في حرج.
صحيح.
نعم هذا مؤكد، وهذا يدل على أنه هذا المصطلح يستعمل حسب المصالح الخاصة لهذه الدول. أنا مرة التقيت مع مسؤول أمريكي فسألته لماذا لا تضعون يعني تكييف قانوني بفصول محدد، أي من يرتكب أي فعل من هذه الأفعال فيعتبر إرهابي، ولماذا تصمتون على جرائم ما يسمى حزب الله في لبنان أنه صار في سوريا وغيره وغيره. فقال لي بالحرف الواحد هذه الميليشيات مفتاحها في إيران، أما الميليشيات السنية لا يوجد لديها مفتاح، مفتاحها ضائع. يعني أن المشكلة إذن هناك إرهاب دولة. فقلت له إرهاب دولة ما ترتكبه إيران في سوريا وما ترتكبه إيران في العراق وفي كل الدول الأخرى هو أكبر من مصطلح الإرهاب، ولكن للأسف المجتمع الدولي وجد مصالحه مع إيران، يريد أن يصنع مشروع موازي. هناك مشروع الصهيوني، والمشروع الصهيوني لا يمكن أن يستمر وينجح إلا بمشروع موازي يمهد له بحيث ينشر الفوضى. يدمر الدول العربية، يضرب استقرارها، وهذا وجدوا ظلته بعد فشل المشروع الشيوعي، جاءوا بالمشروع الشيعي الصفوي الرافضي هذا الموجود الآن وهو الذي يخدم المشروع الصهيوني
الآن. أستاذ أنور هل معنى هذا الآن أن الذي يدير العالم هو منطق القوة وليس العدل؟
الآن صار منطق القوة وليس منطق العدل ولا منطق الحق. من له القوة حتى بطريقة ليست قوة من قوة العدالة ولا القوة العسكرية التي تستعمل من أجل العدل، بل أنها تستعمل من أجل الظلم ومن أجل انتهاك الأعراض، من أجل تخريب الأوطان. إيران هو مشروع تخريبي للدول العربية من داخلها عن طريق المد الشيعي. وأنا أقول واغتنم هذه الفرصة، لأن الأمر لم يقتصر على دول الخليج العربي، فهناك شبكات تنشط طريقة قذرة جدا في المغرب العربي. فالآن إيران لم يعد يكفيها الهلال الشيعي الممتد من طهران إلى الضاحية الجنوبية في لبنان، بل صارت تحلم من طهران إلى وهران الجزائرية. هذه المشكلة الآن توفرت لدي إحصائيات أكثر من 5000 شيعي جزائري نشط، ويجب أن نركز على كلمة نشط، يتردد على إيران، يتردد على العراق، يشارك في هذه المواعيد الدينية، ينشئون معابد سرية في بعض المناطق في الجزائر. إذن هذا الخطر الداهم الذي يستغل التشيع الديني، يستغل بهذه الطريقة من أجل مشروع آخر، مشروع عنصري، مشروع قومي، مشروع إرهابي بمعنى الكلمة، ومشروع دولة. البارحة يقول أحد المسؤولين على أن إمبراطورية إيران عادت وعاصمتها بغداد، هذا الروحي. للأسف الشديد أن إيران لم تنجح عن طريق القوة أو أنها قوة عظمى، لا أبدا، فهي تعيش على براكين داخلية ومنها قضية الحوثي، ولكن المشكلة أنها تستعمل المكر، تستعمل الخبز،
أستاذ أنور،
تستعمل يساعدها الغرب. نعم
أستاذ أنور، نقطة أخيرة، ألا ترى معي أن الإشكالية قضية الآن حتى الصوت العربي، صوت أهل السنة لا زال خافتا؟
بالتأكيد والله يعني خافت جدا هنا، يعني حتى لا نعمم بلا شك، هناك أصوات يعني لم تتوقف على الحراك، على النشاط، على توعية الشعوب، على توعية المسلمين والعرب،
الأصوات الرسمية، أقصد الرسمية، الأصوات الرسمية
لا يزال خافت، وخاصة على المستوى الرسمي العربي للأسف.
أقصد الأصوات الرسمية الأستاذ أنور.
نعم، على المستوى الرسمي لازال خافتا. أنا دائما أقول إذا أن المشروع الصفوي إيراني مقصلته في داخله تبدأ من الأحواز ومدفنته ومقبرته في بلاد الشام. إذا رأيت الإعلام الرسمي العربي والتلفزيونات العربية تتحدث عن قضية الأحواز وتدعمها في المحافل الرسمية الدولية، فإن العرب أجمع أمرهم على مواجهة المشروع الصفوي،
إن شاء الله.
أو دون ذلك فهي مجرد شعارات لا تتجاوز، بل تخدم المشروع الإيراني يعني خدمة كبيرة.
شكرا للأستاذ أنور مالك، الباحث في الشأن الإيراني والمراقب الدولي السابق في سوريا، شكرا لكم. دكتور سعد، حقيقة يعني طرح جميل الأستاذ أنور، إن وقفت عليه أو نقف عند بواعث العربدة الإيرانية.
والله حتى نعود إلى البواعث، أنا أحيي هذا الصوت، يعني كما حيينا قبله الأستاذ دكتور محمد مجيد الأحوازي، وأشهد بالله أن الأستاذ الأحوازي يعني رجل يعني في جهاد وفي رباط وفي ثبات وفي مصابرة لنصرة قضية إخوانه في الأحواز، وليس هذا بغريب من مسلم مؤمن حر غيور. وكذلك الدكتور أنور مالك وموقفه، لو شاء الدكتور أنور لا يعني أكل الأموال من بين يديه ومن خلفه وتحت قدميه مقابل ما عرض عليه، وهذا نعرفه، حتى يسكت بحكم أنه كان مراقب
كما دولي في سوريا،
مراقب دولي من المتحدة، ومع ذلك أبى إلا أن يكشف الحقائق وأن ينتصر للعدل، وهذه شيمة الأحرار والرجال. كلام جميل جدا وطويل، ولكن هنا أمور، إذا التفت الخليج والعرب ليهتفوا ويرفعوا ويتكلموا بوضوح عن قضية الأحواز المنسية المهملة، فإن ذلك بداية توجه البوصلة أن العرب قد حزموا أمتعتهم لمواجهة إيران بحق وصدق. وأعتبر هذه ورقة لو أصبحت يعني لو عقد لها مؤتمر خاص لكانت رسالة قوية إلى أن العرب مجتمعون على مواجهة إيران بصدق،
والبداية من الأحواز كما قال الدكتور.
هذا واحد الذي أشرتم إليه في الإعلام العربي. الإعلام العربي مشغول، عندنا أكثر من 490 محطة كلها فيديو كليب وهز وسط ورقص ومشاكل، وسيأتي الكلام عنها. طبعا حتى لا نظلم، MBC عندها قناة فارسية تواجه إيران بالأفلام الماجنة، بالأفلام السخيفة التافهة، وأنا أتحمل مسؤولية ولا لا تتحمل قناة المجد شيء من هذا. فللأسف هكذا يفكر الإعلام في بعض قنواته. تخيل هذا الأسطول الناقل من القنوات، وأنا من هنا أخاطب قنوات MBC وقنوات روتانا وقنوات كثيرة لها شيوع وانتشار وصيت دخول إلى بلدان المسلمين بلا تأشيرات وإلى بيوتهم بلا استئذان، أين حظ قضايا المسلمين من هذه القنوات؟ ما زادت الناس إلا رهقا وفسقا وفجورا وخلاعة ومجونا، ويجب أن تردع مثل هذه القنوات، ومن له يد وسلطة وقدرة عليها أن يرد إلى المحاكمة ليعرف ما هي رسالة الإسلام الذي رسالة الإعلام الذي ينتمي إلينا. فإما أن يتكلم أصحابه ويقولوا نحن لا ننتمي للسعودية وحينئذ إعلامهم يمثلهم، وإما أن يبقوا على شرف الانتماء للسعودية فليلتزم هذه الرسالة، الرسالة التي تنبثق من مكة المكرمة ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار قبره الشريف الطاهر. أيضا مصطلح الإرهاب، للأسف التماهي مع الضغط الغربي والعبث والمخادعة الغربية، كفالة اليتيم إرهاب، بناء المسجد إرهاب، معالجة الفقير إرهاب، الإغاثة في المجاعات إرهاب، تحويل المال للجهات المستفيدة السنية هذا إرهاب، تدفق أموال الخمس وعبورها هذا أمر مسموح،
هي انتقائية،
بل أصبحت
أقول هي انتقائية وإسقاطات على قضايا معينة،
مثل ما أشرت في حديثك مع الدكتور أنور مالك. إذن مصطلح الإرهاب الذي لم يحدد هو كما تفضلتم قبل قليل مقصود أن يبقى عائما ولا يحدد معناه، حتى نحارب كل المسلمين وفقراءهم وضعافهم ومرضاهم وأيتامهم وأيامهم وثكلاهم ومجاعاتهم باسم الإرهاب. ولذلك الآن أخبرني، أرني الآن منظمة تستطيع من منظماتنا مثلا تستطيع أن تخرج عبر الإعلام تقول هذه حساباتي فلتتدفق التبرعات إلينا، ما تستطيع أبدا. كلما فتحت منظمة حسابا ولا شيء ما ندري إلا الدنيا غير أنها علقت اسمها. إلا تجد إن الباب يكاد يغلق أو يضيق، وأصبحنا نمارس أو نتعاطى في دعم قضايانا الإسلامية كأننا نروج مخدرات أو كأننا تجار الرقيق البشري من الجماعات التي تعمل في الخفاء والسر. لماذا أموال الرافضة تتدفق بوضوح وفي العلن؟ نحن نطالب حتى في دول المسلمين أن تخضع أموال الرافضة لذات الرقابة، وأن نعم أموال الرافضة أخماسهم ترد على فقرائهم ولا تصدر للخارج لقتل المسلمين في عرسال وفي في في, في اليمن وفي سوريا. نحن لسنا يعني في حاجة إلى هذه الأخماس، لكن هذه الأخماس لا يجوز أن تكون هي الداعم القوي لهذه الحركات على منهج إيران، أن تحرك العربي ليقتل العربي بالمال العربي على الأرض العربية ويبقى الرافضة يتفرجون.
هل نقف يا شيخنا على يعني
نعم هناك جميل جدا، هناك باعث شعوبي نزعة قومية قد يعني طعنت إيران في سويداء الفؤاد الذين لم يهذبهم الإسلام، لأننا حينما نتكلم عن إيران فإن نسبة ليست قليلة من الفرس هم من السنة، فإذا حينما نتكلم لا نسب كل فارسي، وإنما نتكلم عن أولئك الصفويين الذين لم يهذبهم الإسلام ولم ينقادوا لدين الإسلام. عقدة العداوة للعرب منذ معركة ذي قار وهي معروفة إلى أن أطفئت نار المجوس، ولذلك ترجمت هذه الشعوبية والكراهية والشعور بالنزعة الفوقية وزرعها في الأدبيات وفي المناهج وفي الكتب بالتعبير عن العرب بأنهم عرب جربوا القذارة والبشاعة والغباء، عبارة عنوان ورمز للعربي، وكما يقول صاحب الشاهنامة عجبا لهؤلاء العرب الجرب الذين كانوا يأكلون الضب والآن يطمعون أن يكونوا يلبسونه ممن يلبسون تيجان فارس. حتى بعض من يسمى بمفكر في إيران عنده عقدة يقول إن انحسار تمدد الحضارة الفارسية وقف عندما جاءت خيول عمر بن الخطاب إلى 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 الإيوان وفتحت المدائن، ولذلك هم يرون أن الأمة الآرية الفارسية قد تسلط عليها أمة سامية عربية وتعج بهذا مناهج التعليم. وحسبك ما قاله أحد الشعراء الشعوبية الفرس الذين عاشوا خلال العصر العباسي، يقول أنا ابن الأكارم من نسل جم وحائز إرث ملوك العجم وطالب أوتارهم جهرة فمن نام عن حقهم لم أنم فعودوا إلى أرضكم بالحجاز لأكل الضباب ورعي الغنم. يعني كل الضبان وخلوكم في رعي الغنم ولا تتجوبون.
بس نأخذ المداخلة معنا الدكتور زكريا المصري، السلام عليكم.
حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور حياك الله. دكتور ناقص مع ضيفنا الدكتور سعد، بواعث الإرهاب الصفوي، لو وقفنا على خطر المد الصفوي على المنطقة العربية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن المنطقة العربية تشهد في هذه الأيام صراع مرير مغلف بالوحدة الإسلامية التي ترفع شعارها الجمهورية الإيرانية المسمى بالإسلامية.
نعم.
وهذه الجمهورية تسعى إلى تحقيق مشروع استعماري كبير في المنطقة يهدف إلى فرض السيطرة عليها من خلال هذه الدولة الإيرانية التي تتعامل مع هذا الاستعمار من خلال هذا المشروع في محاولة لفرض توجهاتها الاستعمارية الذاتية. ولذلك فإن هذا المشروع تسعى إيران لإيجاده في مواجهة الصحوة الإسلامية التي تمثلها الثورة السورية العراقية. وهذه الثورة السورية العراقية تواجه المشروع الإيراني الذي يهدف إلى فرض هيمنته على المنطقة واحتلالها. فهذه الثورة السورية العراقية تقوم بالواجب عن بواجب الدفاع عن الأمة الإسلامية جمعاء. ولذلك مطلوب من المسلمين جميعا أن يقفوا إلى جانبها حتى يبطلوا هذا المشروع الإيراني الخطير الذي يهدف إلى فرض الهيمنة الاستعمارية المغلفة بما يسمى بالوحدة الإسلامية المزعومة. وهناك مؤشرات على هذه الخطة الجديدة الاستعمارية التي أخذت تتكشف مؤشراتها شيئا بعد شيء. أول هذه المؤشرات
سريعا دكتور زكريا لو وقفنا على المؤشرات سريعا جدا الله يبارك فيك، بقي تقريبا نص دقيقة الله يبارك فيك.
نعم، المؤشرات إعلان الخميني أول وصوله إلى سدة الحكم سنة 1979 بقوله الآن فتحنا الطريق إلى بغداد وعمان والرياض والقاهرة، وأيضا مؤشر آخر وهو أن الخميني اعتمد مبدأ الولي الفقيه، وهذا المبدأ يخالف به كثيرا من علماء الشيعة، لأن الخميني جاء في ضمن هذا المشروع الاستعماري الكبير والخطير على المنطقة. وأيضا الخميني دعا جماعته لأداء صلاة الجمعة بعد أن كانوا يمتنعون عن أدائها حتى يجيء المهدي المنتظر.
نعم
المزعوم.
شكرا لكم دكتور زكريا المصري، أشكرك يا دكتور، شكرا لكم، والله لم يبقى وقت يا دكتور، شكرا لك الدكتور زكريا المصري من علماء لبنان، شكرا الله لكم على المداخلة. شيخنا بقي تقريبا دقيقة، لو وقفنا فقط بس على البواعث العربية اللي ذكرت شعوبيا عقديا واستعماريا.
أشكر الدكتور زكريا المصري وأقول فيما يتعلق ببواعث هذا الإرهاب الصفوي عقديا، هذا الإرهاب العقدي يحتاج إلى تحضير، هذا التحضير يجب أن يساق في صيغة نصوص عقدية يعتقدها الإنسان ويتحرك لأجلها ويموت لأجلها ويبذل المال لأجلها، وهذا الدور خير من يقوم بهم الملالي والمعممون الذين يبكون ويبكون الناس بالأكاذيب والروايات والقصص التي كفتنا وصال قناة وصال جزاهم الله خير حقيقة ما يعني يكذبون به على العامة ويبتزون به أموالهم ويعبثون فيه بأعراضهم في المتعة وغير ذلك. فأقول أنه العمائم الملالي وولاية الفقيه تحت شعار الثأر الحسين والسيدة زينب والأضرحة وكل هذه الأكاذيب والروايات تدور حول ثلاثة محاور التي تسوغ هذا الإرهاب بدافع عقدي يتقرب الإنسان إلى الله. يعني كيف يتقرب الرافضي إلى الله بقتل السني؟ كيف يرى ذلك جهادا؟ كيف يرى ذلك عقيدة؟ أولا لابد من تكريس التقديس وأن الأئمة هم من المعصومين وأنهم سوف يفعلون ويفعلون. الأمر الثاني أن العرب كفار. الأمر الثالث أن قتل هؤلاء العرب عبادة وقربة. خذ اسمع ما يقول النوبختي، يقول لما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي رضي الله عنه عليه السلام بالمدائن قال للذي نعاه، يعني جاء رجل وقال لابن سبأ لقد مات علي بن أبي طالب قتله بن ملجم، فقال لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله 70 شاهدا عدلا لعلمنا أن علي لا يزال حيا لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض، إذن قيومية علي وأنه حي لا يموت. الشيء الثاني تكفير العرب من خلال ما يقال الصحيفة العبيطة التي جاء فيها أن 60 قبيلة من قبائل العرب ليس لهم في دين الله نصيب. القتل يقول المجلسي في الأنوار والنعماني في الغيبة، يقول قال أبو عبد الله عليه السلام ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. إذن هذه عقيدة، فإذا أضيف لها أن إيران تواجه مشكلة في مساحة تساوي ليبيا قرابة 700,000 متر ليس فيها أرض صالحة ولا مياه، ستضطر أن تزحف إلى وين؟ ما وراءها إلا الجبال، لابد أن تزحف إلى العراق وإلى شط العرب وإلى الأحواز.
طيب نقل استعماري يا شيخ، آخر نقطة يعني نأخذنا دقيقة. نعم. استعماريا الآن بواعث استعماري.
الباعث الاستعماري ينعكس من هذه النقطة الأخيرة التي أشرت إليها، وهي أن إيران عندها مشكلة في مساحة كبيرة في هضبة وسطى تحيط بها الجبال إلا وليس لها منفذ إلا باتجاه العرب أنفسهم،
وإدارتها صعبة أيضا،
وإدارة صعبة واستصلاحها صعبة، لا يوجد مياه، إذن أصبح حياتهم تقوم على قتل العرب وأخذ مياههم وتشييعهم والتغيير الديمغرافي كما أشار الجميع.
طيب.
يبقى أن يحمل السنة أطفالا قبل الرجال ونساء قبل الرجال وصغارا والأساتذة والمثقفون والإعلاميون. وأنا أكرر دور الإعلام لا يزال مشغولا بعرب آيدولز والمباريات وغيره ولم يقم بالواجب.
حول النقطة هذه أخيرا أذنت لي بس أبو أحمد. شيخنا قضية الآن الإعلام العربي ليس فقط قناة أو قناتين، مئات القنوات.
نعم.
لا نركز على قناة أو قناتين فقط.
كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. والمسؤولية على كل قناة عربية في جميع الدول العربية. يا أخي الكريم، إلى الآن العرب يعني يبذلون في يعني بعضهم يبذل في السخافات والتفاهات ما يدمر مستقبل جيله وشبابه. وإذا جاء الطلب والدعم قنوات باللغة الفارسية تدخل وسط إيران من أجل أن تحدث الرجال والنساء تشحذ. اليوم هنا قناة كلمة الفارسية تكاد تتوقف، قناة البرهان، قناة البيان، قناة نور، قناة كلها بفتات الجيوب والميزانيات وين راحت؟ يجب أن تبذل لهذه القنوات وأن ينشأ أضعافها.
شكرا، شكرا لك.
بارك الله فيك.
شكرا لكم أيها الأخوة لكم جميعا. نشكر ضيفنا الدكتور سعد البريك، نشكر أيضا أصحاب الفضيلة اللي داخلوا معنا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.